أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي حلقة عنوانها يسوع الله المتجسد. إن هذه الحلقة تندرج تحت السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها الشيقة يسوع ربنا، فلنصغي بانتباه إلى الحلقة الجديدة والجزء الأول منها بفم القصة شارلي قسطة.
كان المسيح هو الله الإنسان، ليس الله الساكن في الإنسان، لأن وجود مثل هؤلاء أمر شائع، وليس إنسانا مؤلها بحيث تثبت أسطورة النظام الوثني، لكنه كان إلها وإنسانا بطبيعتين متحدتين في شخصية واحدة، لغز سرمدي وأبدي وأحجية محيرة تربك إمكانية التفسير والشرح. ربما تحاول مستمعي أن تفهم سر التجسد وأن تستوعب مضامينه، لكنك تجد الأمر صعبا، وهو كذلك. فلنأخذه إذن بالإيمان. الله بكل بساطة صار إنسانا في شخص المسيح يسوع.
أتعرف مستمعي الكريم أنه لولا وجود المسيح الله المتجسد لكنا أعدمنا وسيلة للخلاص؟ ذلك لأننا نحتاج إلى إنسان يرثي لضعفاتنا، يشعر شعورنا، وفي الوقت عينه يعمل على تقريبنا من الله الآب. نحن نحتاج إلى من يبكي ويذرف الدموع معنا، وفي الوقت عينه إلى من يخلصنا. نحن نحتاج إلى الله الذي يخلص، نحتاج إلى لاهوت وناسوت، نحتاج إلى إنسان كامل بالإضافة إلى الله الحال بيننا. هذا هو يسوع الله المتجسد. عن هذا الموضوع سوف يكلمنا القصة شارلي قسطة في هذه الحلقة المهمة، فأرجو أن نعيره آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة.
أحبائي، إن أروع هبة مستمرة أعطانا إياها الله ضمن هيكلية ملموسة وواقعية هي كلمته الكتاب المقدس. فأرجو أن تفتحوا معي كتاب العهد الجديد، وتحديدا كقراءة أولى ما جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الثاني الآية السادسة، والكلام هنا عن المسيح. يقول: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. ثم ننتقل إلى القراءة الثانية، وهي مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح الأول ابتداء من الآية العاشرة، والكلام هنا أيضا عن المسيح. يقول: كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. آمين. قليلة هي الأسابيع التي تفصلنا عن مناسبة الميلاد المجيد، وإذ نتطلع إلى تلك المناسبة حري بنا أن نقدر قيمتها وندرك عمق معانيها، ونتذكر أن ذلك الحدث السنوي إنما يحمل في طياته أعظم جاذبية وأسمى إنجاز. إنه يحمل روح الله نفسه، ويعيد إلينا معجزة أعظم ظاهرة مدهشة شهدتها الأرض. فالله حل بيننا، الله صار إنسانا، الله تجسد، فالألوهة صارت إنسانا. وإذ ننقاد جميعنا مؤمنين وغير مؤمنين إلى دفء الميلاد، يجب ألا يغرب عن بالنا أن الله قد بدأ عملا رائعا إبان ذلك الحدث التاريخي العظيم الذي شق الزمن وغير المقاييس. كثيرا ما ننهمك بالتحضير لمناسبة الميلاد، وكثيرا ما نشغل نفوسنا بتوضيب الهدايا وإقامة التجمعات العائلية التي نحرص عليها كل سنة، لكن أيغرب عن بالنا من يكون ذلك الطفل المضجع في المذود؟ أنغوص فعلا في معنى المناسبة والحدث الجلل المجيد؟ تبادر إلى ذهني فيما كنت أغلف إحدى هدايا الميلاد بورقة ملونة زاهية كيف غلف الله عطيته. لقد جمعها بطريقة لا يمكن معها أن تفسد، ولا يمكن أن تبوخ، ولا يمكن أن تفقد دفئها ورونقها وفاعليتها. الغلاف هو ذلك السر الذي يشد انتباهنا إلى مقطع كرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع الآية 15. فهذه الآية سوف تريك مستمعي كيف غلف الله هبته لنا. اسمعوا كيف وصفها الرسول العظيم بكلماته الرائعة المعبرة: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. شكرا لله على عطيته التي لا توصف. شكرا لله على عطيته التي هي فوق الكلام بل أبعد من الكلام. فشكرا لله على عطيته التي هي أبعد من المعقول. تلك العطية التي لا يمكن التعبير عنها لا بالكلام ولا بالوصف ولا بكل أقلام الدنيا كلها. أحبائي، هذه ليست كلمات لاهوتيين، ولا هي من تأليف شعراء وأدباء، بل هي إن صح التعبير كما لو قد قطفها الرسول بولس من السماء ووضعها على الصفحات. ذلك لأننا لا نجد مثلها في كل كتاب العهد الجديد، إذ هي هنا وهنا فقط. إن كلمات الرسول تحمل بين طياتها المعاني التالية: غير قابل للإعلان، يفوق الوصف، لا يمكن تفسيره. فدعونا نتأمل قليلا بذاك الذي يفوق الوصف والذي لا يمكن تفسيره. إنها لغز ملفوف بالغموض داخل أحجية، فمهما حاولنا فتحها، ومهما تعمقنا في دراستها، ومهما غصنا في مضامينها، فسنصل إلى النتيجة التي وصل إليها بولس نفسه: لا يعبر عنها. عطية فائقة الوصف، عطية لا يمكن وصفها بالكلمات، ومع ذلك هي عطية تمكننا باستمرار من إعادة بناء بيت مهدم، تمكننا من لملمة شمل العائلات والأصدقاء. إنها تساعدنا على محو الأخطاء والتغاضي عن السيئات. إنها عطية تمنحنا لسانا مرنما وثغرا مبتسما وقلبا مهللا وسعيدا. إنها هبة أجمل من الكلمات وأبعد من المعاني وأعمق من التعبير. وإذ وهبنا الله عطيته التي لا يعبر عنها، سنتأمل معا في عملية التجسد تلك عندما صار الله إنسانا. مستمعي الكرام، إن الكلام عن التجسد ليس سهلا، من أجل ذلك سأحاول أن أبسط الأمور قدر المستطاع. فالتجسد هو اتحاد الله والإنسان في شخص واحد. فطبيعة الله وطبيعة الإنسان اندمجتا في شخص واحد من دون خلط، وفي الوقت عينه من دون انقسام أو تباعد. هذه هي العطية التي لا يعبر عنها يسوع المسيح. لاحظوا ما جاء في الأصحاح الخامس من رسالة كورنثوس الثانية والآية 19: إن الله كان في المسيح. هذا هو التجسد، اتحاد الله مع الإنسان في شخص واحد. الله كان في المسيح. تذكرون الآية الأولى من إنجيل البشير يوحنا إذ تقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. فالكلمة كان، أي كان عند الله، تعني الند للند، في تعايش مع الله. هذا هو الإبن، هذا هو الروح القدس، هذا هو جوهر الألوهة. فالأقانيم الثلاثة متساوية في كل شيء، في الطبيعة، في الشخصية، وفي الجوهر. لكن الجزء الذي كون قصة الميلاد هو أقنوم الإبن في اللاهوت، ذاك الذي بمحض إرادته أخلى نفسه ونزل إلى أرضنا. فالكتاب المقدس لم يذكر قط أنه تخلى عن لاهوته، لكنه يقول في الآية 14 من إنجيل يوحنا الأصحاح الأول: والكلمة، المساوي لله، صار جسدا وحل بيننا. إن المسيح قدم بذاته إعلانا واضحا عن الله، فأظهره وكان نموذجا له. والمدهش في الأمر أن يوحنا الذي انتظر وقتا لكتابة هذا الإنجيل يستخدم كلمة مجد، الأمر الذي رآه في المسيح زمن تجسده. الآية 14 تقول: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. عبر أحد مؤلفي الترنيم عن هذه الحقيقة بكلمات رائعة تقول: حب أزلي يأتي برب السماء من علياء المجد لمذود في عالم الفناء. جاءنا بهاء المجد، رسم جوهر الإله، نور أنوار السماء، شمس البر والحياة، آخذا صورة عبد صائرا في شبهنا. عظيم هو سر التجسد، الله قد ظهر في ملء الزمان. ويمكننا اختصار كل ما قلناه بكلمة واحدة: عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا، الله في وسطنا. هذا هو التجسد. فالمسيح لم يكن رجلا صالحا يعيش كما يريد له الله أن يعيش، ولم يكن شخصية بعيدة عن الإنسانية في مجرد اللاهوت، لكنه كان الله الذي صار إنسانا، الله المتجسد. إن التجسد جميل لدرجة أننا لا نستطيع التعبير عنه بالكلام، لكنه حقيقة كتابية رائعة علينا التفكير بها. لننتقل إلى رسالة فيلبي الأصحاح الثاني. خلال القرون الأولى كانت الحرب تأخذ منحا جديا، ليس على ألوهة المسيح فحسب، بل على نسوته. فالذين عرفوه وصاروا معه رأوه من الزاوية اللاهوتية، والمشكلة كانت مدى إدراكهم لحقيقة ناسوته أيضا. فالله صار إنسانا وحل بيننا، حل على أرضنا. يقول الرسول بولس في رسالة فيلبي الأصحاح الثاني والآية السادسة: الذي إذ كان في صورة الله. لاحظوا أن الوحي لم يقل ابتداء في صورة الله، فالأزلية ليس لها بداية، فهو الكائن الذي كان والذي يكون. إنه سر الوجود الأزلي والأبدي في صورة الله. لكنه ماذا؟ لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، فهو لم يتمسك بمركزه في السماء، ولا أصر على عدم إخلائه لذلك المركز فترة من الزمن، لكنه تنازل طوعا واختيارا عن استخدامه المطلق لصفاته وميزاته الخاصة إذ أصبح إنسانا. لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. الآية السابعة تقول: لكنه أخلى نفسه. وترتفع إذ ذاك أصوات النقاد قائلة: أنتم تقولون إن يسوع هو الله، فلما أخلى نفسه إذن؟ إنه من الواضح أنه تخلى عن لاهوته. مستمعية، لا تصغوا إلى كلام كهذا ولا تعيروه أي اهتمام، فإننا لا نجد أي مكان في الكتاب المقدس كله يقول إن المسيح تخلى عن لاهوته. وسوف نرى خلال تأملاتنا في حياة المسيح مرات عديدة فيها يكشف النقاب عن لاهوته وناسوته في آن معا. الآية السابعة تقول: لكنه أخلى نفسه. ماذا يعني هذا الكلام؟ إنه يعني أنه تخلى عن استخدامه المطلق للاهوته الذي تمتع به في السماء، وجاء إلى أرضنا في هيئة إنسان ضمن مراحل الولادة العذراوية، ثم الطفولية، ثم الولودية، ثم المراهقة والشباب، حتى غدا رجلا. مستمعي، إنه خالق الكل بما في ذلك الجاذبية، فعندما صار إنسانا وقع تحت سيطرة الجاذبية، فالذي كان يتمتع بالاستقلالية التامة المطلقة مساويا للأقنومين الآخرين في الثالوث الأقدس صار ينتظر مشيئة الآب، فهو بكامل إرادته تخلى عن ميزاته الإلهية في السماء. بعد أن كان يؤدي دور رب السماء والأرض وارتضى أن يعامل كعبد. تقول الآية السابعة إذن: لكنه أخلى نفسه، ليس قسرا بل طوعا، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. يا له من أمر لا يمكن وصفه. قال أحدهم: كان المسيح هو الله الإنسان، ليس الله الساكن في الإنسان، لأن وجود مثل هؤلاء أمر شائع، وليس إنسانا مؤلها بحيث تثبت أسطورة النظام الوثني، لكنه كان إلها وإنسانا بطبيعتين متحدتين في شخصية واحدة، لغز سرمدي وأبدي، وأحجية محيرة تربك إمكانية التفسير والشرح. ربما تحاول مستمعي أن تفهم سر التجسد وأن تستوعب مضامينه، لكنك تجد الأمر صعبا، وهو كذلك. فلنأخذه إذن بالإيمان: الله بكل بساطة صار إنسانا في شخص المسيح يسوع. إذن فالله القدوس المنزه عن الخطية، الله الذي ظهر في الجسد، يسوع المسيح الذي لم يرتكب خطية واحدة خلال فترة تجسده على أرضنا، هذا الإله المتجسد تقول فيه كلمة الرب ثلاثة أشياء: إنه لم يعرف خطية، إنه لم يخطئ، إنه لم يكن لديه أي خطية. لماذا برأيكم هذه الحقيقة مهمة؟ لأننا نحتاج إلى غفران، نحن نبحث عمن يستطيع منحنا مغفرة لخطايانا، فلن يجديني نفعا وجود إنسان لطيف بجانبي، ولن تنفعني المؤاساة النابعة من قلب صديق، فهؤلاء كلهم خطاة مثلي. أحتاج إلى من هو مجرد من الإثم، من لم يكن للخطية تسلط عليه. وهل يوجد أفضل وأعظم من المسيح البار القدوس؟ فعندما يلمس المسيح حياتك ويقول لك مغفورة خطاياك، فستشعر أنه كان وحده المؤهل ليقول لك ذلك، لأنه وحده من لم يفعل خطية قط. لكن يقول قائل: ماذا عن حياته الداخلية؟ ماذا عن التجارب التي واجهته؟ ألم تزل قدماه في أي منها؟ افتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالة العبرانيين الأصحاح الرابع الآية الرابعة عشرة، والكلام هنا عن المسيح. يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هل يعني هذا أن المسيح تجرب كما نجرب أنت وأنا؟ هل كان له الأفكار عينها التي تراودني وتراودك؟ هل يعني هذا أنه واجه ما أواجه من صعوبات ومحن، من أجل ذلك أصبح قادرا على فهم وضعي؟ إن المسيح يسوع لكونه حظي بولادة عذراوية فهو محرر من الخطية تماما، إذن فهو لا يملك طبيعة خاطئة. لكن ماذا عندما جربه الشيطان فيما كان يتضور جوعا في إنجيل متى الأصحاح الرابع؟ لكن مع فارق مهم، أنه لم يخطئ ولم يفعل خطية. إن كل التجارب التي واجهت المسيح كانت تجارب آتية من الخارج، وليس هناك أي ظهور للطبيعة الخاطئة في شخصه المبارك. فالمسيح صد كل تجارب إبليس 100%. ألا نتعثر أحيانا أمام هجمات العدو؟ فقد نصد 20% من هجماته أو 50%، لكنه من غير الممكن أن نصد الهجمات والتجارب كلها 100%. وحده يسوع من كان قادرا على فعل ذلك، وحده من لم يلوث بوحول الإثم، ومن لم يجرح بمخالب الخطية. إن العدو هاجم المسيح من دون أن ينال منه، ومن دون أن يلحق به أضرارا البتة، على الرغم من أن الهجمات كانت شرسة وقوية وعنيفة. إذن فالله الذي لا وجود للطبيعة الخاطئة في شخصه، لا يمكن أن تكون لديه شهوات داخلية كما هي الحال معنا نحن البشر. لكن ماذا عن كونه إنسانا؟ فالناس جميعهم ضعفاء ساقطون ومعرضون للوقوع في التجارب. هل حقا هو إنسان أيضا؟ الآية 15 تؤكد لنا طبيعته الإنسانية، يرثي لضعفاتنا. فلكونه إنسانا فهو يشعر شعورنا ويحس إحساسنا. فعندما كان يجرح كان ينزف، وعندما كان يضرب كان يتردد، وعندما كان يحزن كان يذرف الدموع الحقيقية من جراء شعوره الحزين، وعندما كان يسعد كان يبتسم، وأظنه ضحك عاليا في مناسبات عدة، وعندما كان يغضب كان غضبه باديا على قسمات وجهه. وعندما كان لم يزل في بيت أبويه، يخبرنا البشير لوقا في الأصحاح الثاني من إنجيله أنه كان مذعنا وخاضعا ومطيعا لهما بكل امتنان ورضا. وعندما كان يبرد كان يرتجف، وعندما كان يضايقه الحر كان يتصبب عرقا، وعندما توقف قلبه وتوقفت رئتاه عن التنفس أسلم الروح ومات. لكن في هذه جميعها يقول يوحنا في الأصحاح الثامن من إنجيله الآية 46، من منكم يبكتني على خطية؟ وإذ قال هذا كان يوجه كلامه للنقاد اللاذعين الذين كانوا يطلبون فيه علة. لم يستطع أي إنسان أن يبكت المسيح على خطية واحدة. ألم يحاول الوالي بيلاطس أن يجد فيه علة للصلب فلم يجد؟ إنجيل لوقا الأصحاح 23 الآية 14 تقول، ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه. الآية 22 تقول، إني لم أجد فيه علة للموت. والآية 4 من الأصحاح عينه تقول، إني لا أجد علة في هذا الإنسان. إذن فالله الإنسان يسوع المسيح الذي لم يفعل خطية لكونه الله يستطيع أن يغفر الخطايا، ولكونه إنسانا يستطيع أن يرثي لضعفاتنا، إذ عانى ما عانيناه ونعانيه، وواجه ما نواجهه من مصاعب الحياة، حتى صار يشعر شعورنا ويحس معنا. صديقي المستمع، ربما سمعت الكثير عن المسيح وربما قرأت الكثير عنه، لكن هل قمت بدراسة موضوعية عميقة وشخصية للمخلص؟ أأنت جدي في إيمانك في معنى الميلاد؟ أأنت جدي في البحث عن أجوبة لتساؤلاتك؟ أقترح عليك الكتاب المقدس، أقترح عليك أن تبدأ القراءة من الإنجيل الأول بكل جدية. تمعن في شخص المسيح وستكتشف سريعا كم كنت جاهلا لتلك الحياة الخالدة. إن الميلاد ليس حدثا تاريخيا ولا مناسبة لجمع شمل العائلات وتبادل الهدايا وإقامة السهرات فقط. إنه قوة المسيح يسوع العجيبة التي تدخل الحياة فتغيرها وتشكلها وتطهرها وتهبها هدفا ومعنى ومسارا صحيحا. هذا ما يؤتينا ترنيمة في أفواهنا، هذا هو هدف رسالتنا. إنها العطية الفضلى والعظمى التي لا يمكن التعبير عنها بالكلام.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كانت هذه الحلقة الجزء الأول من موضوع عنوانه يسوع الله المتجسد. مستمع الكريم، أرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة إن رغبت في إكمال ما تبقى من هذا الموضوع الشيق والمهم. وتأكد أن الله أحبك ويحبك، وقد أظهر ذلك عندما حل بيننا في شخص المسيح يسوع تلك العطية التي لا يمكن أن يعبر عنها. فإن كنت لم تسلمه قلبك لغاية الآن، لا تتردد ولا تؤجل، بل ضع ثقتك الكاملة فيه، لأنه وحده من يستطيع أن ينقذك ويغفر خطاياك ويمنحك حياة أبدية وسلاما مضمونا. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.